الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ نعم، لأنها مخلصة لصاحبها من الشرك، هذا قول. وأيضا لأنها تتكلم كلها عن التوحيد، لأنها كلها تتكلم عن التوحيد فهي إخلاص. وما معنى تعدل ثلث القرآن؟ ما معنى تعدل ثلث القرآن؟
ثلث من الأعراض لله وثلث من الخصص والعبادة وثلث من التوحيد.
نعم، لأن القرآن على ثلاثة أوصاف، فثلث أوامر ونواهي، حلال وحرام، وثلث أخبار وقصص، سواء أخبار الجنة أو أخبار الأمم السابقة. نعم، مضى معنا أنها، رحمك الله، أنها كلها تكلمت عن التوحيد. وأيضا القسم الثالث أنها أو التوحيد، وهذه شملت التوحيد كله، هذه السورة شملت التوحيد كله. ومما يدل، بسم الله الرحمن الرحيم، ومما يدل أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم قرأ عليهم قل هو الله أحد. فهي سورة عظيمة، ذكر بعضهم أنها أكثر سورة جاءت في فضلها الأدلة، أكثر سورة في القرآن. ومن فضلها أنها سنة تقرأ في عدد من الصلوات، تقرأ في عدد من الصلوات، في ركعتي الفجر، ركعة الثانية التي قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي خير من الدنيا وما فيها. يفتتح العبد يومه بهذه العبادة، بهذه الركعتين، ويقرأ فيها هذه السورة سنة. وهكذا يختتم يومه. كيف يختتم يومه؟ الصلاة صلاة الوتر في آخر ركعة، فالسنة في الأولى سبح، والثانية الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. وهكذا في ركعتي بعد الطواف، ركعتي بعد الطواف في بيت الله الحرام، يقرأ في الثانية قل هو الله أحد. وهي من أذكار الصباح والمساء، وهي من أذكار النوم أيضا. أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نقرأ الإخلاص والمعوذتين وننف ثلاثا، ويمسح الإنسان على ما استطاع من جسده. فهي سورة عظيمة. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. قل يا محمد وكل من يصلح له الخطاب. قل يا محمد وكل من يصلح له الخطاب. هو الله أحد. هو الله أحد. فذكر هذا الاسم في أول هذه السورة الله المألوه من التأله أي المعبود سبحانه وتعالى. سؤال: هل هذا الاسم يصلح أن يسمى به أن نسمي به غير الله؟ لا يجوز، هذا من القسم الذي لا يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم اسم، والصحيح أنه هو الاسم الأعظم. هذا على الصحيح أنه هو الاسم الأعظم الذي من دعا الله به أجاب. أي صفة تنشق من هذا الاسم؟ نحن مرت معنا قاعدة أن كل اسم تنشق منه ماذا؟ صفة. فما هي الصفة التي تنشق من هذا الاسم؟ الألوهية، صفة الألوهية. إذن معنا في هذه السورة في هذه الآية الأولى هذا الاسم ومعنا هذه الصفة. لا بد أن نتمرن على إخراج كل الأسماء والصفات بإذن الله التي تمر معنا في هذه العقيدة. المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح الراجح. الله، الله هو الراجح أنه هو اسم الله الأعظم. المسألة فيها خلاف، أنا ذكرنا أن فيها خلاف، ونحن نحاول في هذه الدروس أن نأخذ الراجح ونمشي، ومن أراد البحث يتوسع، ومن أراد التوسع يبحث. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. فأحد اسم من أسماء الله سبحانه، ومعناه المتفرد، معناه المتفرد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. فهو أحد متفرد. هذا معنى الأحد، اسم من أسماء الله. ما هي الصفة التي تنشق منه؟ الوحدانية. نعم، لكن على انشقاق الاسم ما ستكون على مصدر الاسم؟ الأحدية، وإلا الوحدانية يصلح، لكن الأحدية على وزن أحد تنشق منه صفة الأحدية أنه منفرد سبحانه في كل أسمائه وصفاته. الله الصمد. عند من يعرف لنا ما يقول لنا ما معنى الله؟ لا، الله، نريد الله. عبد الرحمن، ما معنى الله؟ المألوه أي المعبود، كل الخلق يعبدونه، ومن تمرد عن عبادته يعاقبه. قال: قل هو الله أحد الله الصمد. هذا الاسم الكم؟ في هذه السورة مر معنا الاسم الكم؟ الثالث. الصمد معناه قال ابن الأثير، قال ابن الأثير السيد، الصمد السيد الذي يصمد الخلق، الذي يصمد الخلق في حوائجهم، الذي يصمد الخلق في حوائجهم أي يقصدونه، معناه يصمد الخلق إليه. قال ابن الأثير الصمد هو السيد الذي يصمد الخلق في حوائجهم أي يقصدونه. وقال ابن تيمية رحمه الله هو الذي يفتقر إليه كل شيء، هو الذي يفتقر إليه كل شيء. ويستغني عن كل شيء، تعريف عظيم، ويستغني عن كل شيء. يفتقر إليه كل شيء ويستغني عن كل شيء. بل الأشياء، ما زال الكلام لابن تيمية، بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته، مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 515، مجموع الفتاوى المجلد الخامس 500 صفحة 515. وقال العثيمين رحمة الله عليه، أي في تعريف هذا الاسم، هو الكامل، هو الكامل في صفاته، هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه، هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، جميع مخلوقاته. فهي صامدة إليه، فهي صامدة إليه. شرح الواسطية عند شرحه لهذه السورة، لأن الطبعات تختلف. في العثيمين في شرح الواسطية سؤال: في أي سورة غير هذه السورة ذكر الله عز وجل اسمه الصمد؟ من رفع يده؟ في أي سورة غير هذه السورة ذكر الله عز وجل اسمه الصمد؟ لم يذكر إلا في هذه السورة، اسم الله الصمد لم يذكر إلا في هذه السورة، في سورة الإخلاص، وهذا مما اختصت به على غيرها. سؤال: ما هي الصفة التي تنشق من هذا الاسم؟ الصمدية. نعم، صفة الصمدية وإثبات هذه الصفات كما مر بنا في القواعد. إذن كم معنا الآن؟ كم قرأنا أسماء وصفات؟ يعني ثلاثة، الله وتكرر، يبقى الله أحد الصمد، ثلاثة أسماء. فهذه الأسماء كلها تعتبر ماذا؟ إثبات، إثبات لأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن السورة تنقسم إلى نفي وإثبات، فهذه الثلاثة إثبات، هذه الثلاث الصفات والأسماء إثبات، وما بعدها سيكون نفي، وهذا هو توحيد الله، الإثبات والنفي، وهذا هو معنى لا إله إلا الله أو مقتضاها وأركان لا إله إلا الله. قال لم يلد، قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فنفى سبحانه عنه أنه يكون منه ولد، لم يلد، فهو غني سبحانه وتعالى عن الولد، لأن الولد من جهة فيه مشابهة للوالد، أليس كذلك؟ مشابهة. تذكرون ما جاء في مسلم من قصة القيافة الذي ذاك القائف ما اسمه مجزز هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتدري ما قال أن مجززا؟ قال لما رأى أسامة بن زيد ورأى هو وابنه، وكان زيد أبيض اللون وكان ابنه أسود، فرآهما تغطيا بقطيفة ورأى أقدامهما، فقال هذه الأرجل من هذه، ففرح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ما نستفيد من هذا؟ أن الولد يشابه الوالد، والله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل سبحانه، تنزه الله عز وجل من الشبيه، وأيضا الوالد يحتاج إلى الولد، أليس كذلك؟ يحتاج إليه يساعده، ولذلك أوجب الله عز وجل طاعة الوالد، والله عز وجل هو الغني عن عباده، وقد مر معنا في تفسير الصمد، فهو سبحانه وتعالى لم يتصف بهذه الصفة ونفها عن نفسه. وهكذا صفة الصاحبة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يولد، فلو ولد لكان شيء قبله الذي حصل منه هذا، ولكن الله عز وجل تنزه عن هذا سبحانه وتعالى، فهو الكامل في صفاته وأسمائه، وهو الأول ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، فهذه الصفة منفية عنه، وفيها رد على الذين ادعوا أن لله عز وجل ولد. من هم الذين ادعوا أن لله ولد؟ اليهود والنصارى. النصارى ما قالوا؟ عيسى ابن الله، المسيح ابن الله، واليهود عزير ابن الله. الله عز وجل رد على هؤلاء وأمثالهم: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مماثل سبحانه وتعالى ولا مشابه، وقد مرت بنا هذه القواعد. فكم معنا الآن صفات نفي، ها من يعدد لنا صفات النفي؟ ها أخونا خالد يقول ثنتان، بقي شيء؟ ثلاث. نعم، الأولى لم يلد، لم يلد ليس له ولد سبحانه، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الثالثة، هذه الثالثة. فهذه السورة العظيمة جمعت بين ست صفات، ثلاث إثبات، أين هي هذه الإثبات؟ الله الأحد والصمد، والنفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفى عن نفسه سبحانه الوالد والولد والمماثل، والمماثل إذن هذه سورة عظيمة، ولذلك سماها، ولذلك سميت بصفة الرحمن صفته. من يأتينا بدليل على هذا أنها صفة الرحمن؟ عم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فكان يصلي بهم ويختتم في كل ركعة بهذه السورة، فاشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إني أحبها إنها صفة الرحمن، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله يحبه كما أحبها. فهذه السورة عظيمة، يجب علينا أن نتعبد لله عز وجل بها بقراءتها وباعتقادها وبالعمل بها. ما أجملها من حسنات وما أكثرها من نعم. تقرأها 3 مرات كأنك قرأت كم القرآن كله، يعطيك الله عز وجل هذا الأجر. من يعيد لنا قاعدة الجزاء والإجزاء؟ كيف جزاء وكيف إجزاء وما الفرق بينهما؟ ذكرناها يوم أمس، فرق بين الجزاء والإجزاء. ما في غيرك؟ ها. نعم، الجزاء والثواب أو العقاب يدخل فيه، والإجزاء هو الذي لا يصح العمل إلا به، مثل الصلاة لا تجزئ إلا بالركوع والسجود بالأركان والشروط والواجبات. الفوائد المسلكية من هذه السورة العظيمة أن الإنسان يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا ولا يعصيه، فإذا حصل منه زلل في المعاصي يتوب إلى الله عز وجل دائما وأبدا، كما قال سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخذناها من الإله، معناها المألوه المعبود. وهكذا الفوائد المسلكية من الأحد، نفرد الله عز وجل في عبادته ووحدانيته. وما أجمل إفراد الله، ما أجمل إفراد الله لما يعبد الإنسان له مجموعة من الآلهة يتعب، لكن افرد الله عز وجل في كل أمورك. صلاتك لله، احتجت اطلب من ربك، ضاقت عليك الأمور الله عز وجل يفرج عنك، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي يدخلك جنته، وهو الذي يغفر لك ذنبك، وهو الذي يعفو عنك ويمدك بالرزق. فنفرد الله عز وجل في كل ما يستحقه، حتى في المحبة، حتى في الخوف، في كل ما يستحقه. والفوائد المسلكية من الصمد، نعتقد أننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا. والله ما نستطيع أن نقول سبحان الله كلمة واحدة إلا بتوفيق الله، ما نستطيع. ما هذا بذكائنا؟ ما هذا بذكائنا نطلب العلم، ولا بذكائنا نحفظ، ولا بذكائنا نصلي، ولا نستطيع أن نعمل شيء لأنفسنا إلا ما كتبه الله لنا. كان من دعائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم برحمتك أستغيث، أغثني ولا تكلني إلى نفسي كم طرفة عين. طرفة عين أقل من الثانية، طرفة عين، مجرد حركة النظر وحركة الجفن. لا تكلني إلى نفسي، من أوكله الله إلى نفسه هلك، ومن أعانه الله استعان وفتح الله عليه، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نستفيد من هذه الصفات نفي كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل، وكل صفة نقص كما مر بنا. ونستفيد من هذه السورة أننا نكثر من قراءتها، ففيها الأجور العظيمة، ونتعبد لله عز وجل بها سواء في الصلاة أو في غيرها، حيث أمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد مر بنا يوم أمس الحديث الذي رجلا سمع رجل، حديث أبي سعيد، يقرأ هذه السورة ويرتلها طوال الليل حتى أصبح عرف قدرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول بعد سورة الإخلاص ذكر آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه. سؤال ونختتم به الدرس: هل هذه السورة التي مرت بنا هي أعظم سورة في القرآن أم بقي غيرها أعظم منها؟ عند أخينا عمر ماذا؟ الفاتحة أعظم، ما الدليل؟ ما قال لأبي بن كعب؟ نعم، ألا أعلمك أعظم سورة؟ أعظم سورة. وحديث أيضا أنس، من يذكره؟ أي آية؟ أي آية؟ والفاتحة ماذا قال فيها؟ أعظم سورة. حديث رافع بن المعلى، حديث أبي سعيد رافع بن المعلى لما دخل وهو يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فلم يجبه، فلما انتهى قال: ما منعك ألا تجبني؟ قال: كنت أصلي. قال: أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة؟ فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جاء إليه أبو سعيد ابن المعلى فقال كذا وكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الفاتحة. أي نعم، هذه أعظم آية وهذه أعظم سورة. نحن نتكلم حول سورة الإخلاص، لم نصل إلى سورة إلى آية الكرسي، إنما السؤال كان حول سورة الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.